بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مجمع إمام الدعوة، مؤسسة علمية دعوية تعليمية اجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بأحداثها وتفاصيلها تعتبر جامعة تربوية متكاملة لما تحمله بين ثناياها من المواقف التربوية العظيمة والفوائد التعليمية الجليلة التي تضع المصلحين والدعاة والمعلمين والمربين، تضعهم على المنهج الصحيح الذي إن اتبعوه وساروا على هديه نجحوا وأفلحوا وحققوا للأمة مرادها، لأنهم يتبعون رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الذي يربي هذه الأمة ورباها في عهدها الأول وفي عهودها إلى يوم القيامة هو المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه، والذي لا ينطق عن الهوى، والذي يوحى إليه بكل تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه، فهو المعصوم فيما يبلغه من شريعة الله ومن دين ربه عز وجل. ولذا من أراد الإصلاح ومن أراد نفع الأمة ومن أراد نفع نفسه فعليه أن يلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأيضا أن يدرس السيرة وأن يتعلم من خلال هذه السيرة كيف يتعامل مع الحياة في كل أساليبها وفي كل أنشطتها وفي كل أدوارها. طبعا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التربوية كثيرة جدا، وتحتاج إلى المزيد من المواقف والمؤلفات، وصنفت فيها المجلدات وقدمت فيها الرسائل العلمية في الجامعات في المملكة العربية السعودية وفي كثير من الدول الإسلامية، لكن لضيق الوقت سوف نتحدث عن بعض هذه المواقف. من ذلك مسألة الشورى، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا يتصرف تصرفا إلا بأمر ربه، ومع هذا كان يستشير أصحابه. وفي هذا رسالة، رسالة للقادة، ورسالة للوزراء، ورسالة للآباء، ورسالة لمدراء المدارس ولمدراء الإدارات في ألا يستقلوا بالرأي، بل عليهم أن يشركوا من هم تحت إدارتهم في أخذ الرأي، فإن رأي اثنين أفضل من رأي واحد، ورأي ثلاثة أفضل من رأي اثنين، ولا تجتمع الأمة على ضلال. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يضع لنا منهج الشورى، والله عز وجل يصف هذه الأمة ويصف الصحابة بأن أمرهم شورى بينهم، ويأمره الله عز وجل وشاورهم في الأمر. فالشورى حتى على مستوى الأسرة، يعني أنت في بيتك لا تكن ديكتاتوريا متسلطا تأتي بالأمر وتفرضه على زوجتك وعلى أولادك وبناتك فيما يتعلق بهم وبمصالحهم، اطرح الأمر للشورى. مثلا أعطيكم أمثلة، تريد أن تقضي الإجازة في أي مكان من المملكة العربية السعودية، لا تحدد أنت، قل لهم إيش رأيكم فين تنتهي الإجازة، نقضيها في مكة، نقضيها في الطائف، نقضيها في الباحة، في أبها في أي منطقة، خذ رأي واحد يقول لك رأي، الثاني يقول لك رأي، الثالث يعطيك رأي، من مجموع الآراء تتكون عندك فكرة، ثم بعد ما تتكون هذه الفكرة تتخذ القرار. لكن يحس الذي معك إن له أيضا نفس القدر ولهم اهتمام، لكن حينما أنت تقول لا خلاص نمشي كذا وكذا، يقول لك واحد تقول له اسكت ما لك دخل، هذا إلغاء لشخصيته. كذلك لو اشتريت بيت مثلا، أو اشتريت شقة، أو اشتريت أرضية، أو اشتريت سيارة، خذ رأي الأولاد قبل تشتري السيارة، إيش رأيكم أي نوع نشتري من السيارات؟ أو إذا اشتريت سيارة أقول أبغى أشاور عليها الأهل. بعض الناس بيقول ليش تشاور الحرمة، ليش تشاور، لا هذا ما هو صحيح. مشاورة الأهل فيما يتعلق بهم مطلوبة. من الذي سيسكن هذه الشقة؟ المرأة، وقد يكون لها رأي غير رأيك أنت. أنت تنظر إلى مثلا المجلس، أن المجلس عشان يستقبل الرجال عندك أنه واسع، هي تنظر إلى المطبخ لأنها ما تدخل المجلس، هي حياتها كلها تدور بين غرفة الطعام وبين غرفة النوم وبين المطبخ، فإذا وجدت المطبخ ضيق مثلا كما هو موجود عندنا تقول لك الشقة ما تصلح. ليش ما تصلح؟ تقول لك المطبخ ضيق، فين أجلس؟ أنا أحتاج إلى مكان أجلس فيه أشتغل. كذلك غرفة النوم مثلا ما هي مناسبة، ليست يعني. هذه أمثلة في أنك تتخذ القرار بعد المشاورة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كثير من المسائل، منها في غزوة بدر يوم الفرقان، اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام والذي كانت فيه هذه المعركة فارقة، سماها الله يوم الفرقان. في هذا اليوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المعركة، لأن الظروف التي كانت تحيط بالمعركة كانت صعبة، وقعت في السنة الثانية من الهجرة، والصحابة هاجروا مطاردين ومطلوبين، وفروا بس بأجسادهم، وعلى وصولهم في المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الصحابة من الأنصار والمهاجرين، ويؤسس الدولة الإسلامية، ويبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل، وبث الدعوة في القبائل، ويراسل الملوك. جاءت السنة الثانية وإذا بالمعركة تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم مستعدا لها ولا أصحابه، إنما خرجوا لاقتطاع القافلة، لأن الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرب اقتصادية وعسكرية مع كفار قريش، فوجدها فرصة، القوافل تأتي من الشام إلى مكة محملة بالمال ومحملة بالبضائع وتمر من عند المدينة، يخليها تروح؟ لا، فخرج لاقتطاع القافلة. طبعا قائد القافلة أبو سفيان لما علم غير اتجاه السير، وبعث رسولا إلى مكة يخبرهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يقتطع القافلة. طبعا دق جرس الإنذار عند الكفار وقالوا خلاص هذه الأولى وبعدها ستكون الثانية، وبالتالي نقتطع عن الشام، وليس لمكة يعني أهمية بدون الشام أو اليمن، فإنها منطقة كما تعرفون منطقة جرداء، ليس فيها مزارع وليس فيها أثر للحياة الكثير، الله اختارها لهذه الحكمة، فعلاقتها بالشام علاقة، الشام يعني هنا ليس فلسطين، ليس سوريا، الشام يطلق على سوريا وعلى الأردن وعلى العراق وعلى سوريا الشام وعلى الأردن كل هذه وعلى فلسطين اسمها الشام، فكانت العلاقة قوية، وإذا اقتطعت القافلة معناتها الثانية، وبالتالي تصبح محاصرة مكة. فنادى مناديهم بالنفير، وخرجت مكة بحدها وحديدها وقضها وقضيبها ورجالها ونسائها تحارب الله ورسوله، حتى قربوا من المدينة، وإذا بالخبر يأتيهم بأن القافلة قد نجت. أين؟ وكان لو عندهم عقل نجت القافلة، خلاص هم خرجوا لإنقاذ القافلة، لكن كبرياءهم وغطرستهم وأيضا سمعتهم في العرب، معروف قبيلة قريش هي القبيلة الرائجة والرائعة والرائدة والقوية في قبائل العرب كلها مضرب المثل، فقالوا لا ما نرجع حتى نشرب الخمر وتعزف على رؤوسنا القيان ونستأصل محمد ونقضي عليه، وجاءوا إلى المدينة. الصحابة لما بلغهم أنهم واصلوا السير لا لإنقاذ القافلة فقد نجت القافلة، وإنما لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا ذلك، وأثبت الله ذلك في القرآن، يقول عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنون إيش لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الله وعد الصحابة بواحدة من الثنتين، أما العير القافلة أو النفير المعركة. الصحابة ما كانوا يبغون المعركة، قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تبغون اللي ما فيها موت، العير يعني القافلة، والله يريد غير ذلك، يريد الله الحق، يريد أن تكون المعركة لتكون المعركة الفاصلة بين الكفر والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري إلى جانب كون نبي صلى الله عليه وسلم جمع كل الأسباب. أول شيء أرسل من يكشف عدد قريش، وجد اثنين من رعاتهم قالوا: كم يذبحون في اليوم؟ قالوا: يذبحون 10 نياق. فعرف أن 10 يعني الناقة تكفي 100، يعني أنهم 1000. طيب 1000 كم يقابل من الصحابة؟ 317 ما يستطيعون على 1000 بحسب موازين القوى الربانية، لأن الله عز وجل يقول: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد يغلب 10. بعدين قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد يغلب 2. فإذا كان فيه 317 القوة هناك يجب أن تكون يعني ضعفها، يعني 634، لكن ذولا 1000 في فارق في القوة. وميزان القوة سنة ربانية لا تتغير، حتى ولو كنت على الحق لابد أن تأخذ بالسنة الربانية ولا تأخذ بالسنن الخارقة، يعني تقول أنا على حق وعدوي مثلا 1000 وأنا 10 لكني على الحق أنا أغامر والله بينصرني، هذه مغامرة. نحن نتعامل مع الله بموجب السنن الربانية، أما الله عز وجل فله أن يتعامل معنا بالسنن الخارقة، وهو ما حصل في غزوة بدر لما لم تكن القوى متكافئة. الله عز وجل أنزل ملائكة من السماء: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نزلت ملائكة من السماء وكانوا يقاتلون مع المؤمنين، وكان يعرف قتل الملائكة من قتل الصحابة، يعني القتيل من المشركين معروف، يعرفون أن هذا مقتول ممن قتلته الملائكة أو قتله الصحابة. بيش؟ بالضربة. إذ يوحي إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، فكان الكافر يضرب على رقبته ويموت، الذي كتب الله له أن يسلم بعدين وهو مع المشركين يضرب على أصابعه فتطيح السلاح من يده، لأن الله علم أنه سيسلم. في هذه الفترة وفي هذه الظروف والنبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في بدء المعركة، قرار سياسي، معركة فاصلة، استشاره وجمع الناس وقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون قالوا: معك يا رسول الله، نحن معك. قال: أشيروا علي أيها الناس، تكررها 3 مرات. قام زعيم الأنصار وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال: نعم أعنيكم. قال: يا رسول الله، ليش طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى رأي الأنصار بالذات؟ لأن البيعة الأولى، بيعة العقبة، تضمنت أنهم يمنعونه مما يمنعون نساءهم وأولادهم وأموالهم، ما تضمنت أنهم يخرجون معه يقاتلون. فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المفهوم غائب عنهم ويقولون: نحن ما بايعناك على هذا أنك تخرجنا نقاتل الناس، لو جونا في المدينة نقاتلهم. فأراد رأيهم، فقال سعد ابن عبادة رضي الله عنه أو سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله، إن لا يعني خبراء في الحرب، صدق في اللقاء، يقول نحن عندنا وهم معروفين الأنصار الأوس والخزرج من أشرس قبائل العرب، نعم، صدق في اللقاء، إذا وقفنا ما نرجع. إيه نعم، وإنا والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل واستبشر وبدأ يستنصر الله ويدعو الله عز وجل في النصر، ووقف في سقيفة مصيبة الخيمة يدعو الله ويرفع يديه ويرفع يديه حتى وقعت وقع الرداء الذي كان على كتفه على الأرض، وحتى رؤي بياض إبطيه من كثرة مناجاة ربه، وحتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال رويدك يا رسول الله مناشدتك ربك، والله إن الله ناصرك، والله لا يخذلك الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يقول هذا جهد 317 رجل، جهد 13 سنة، جهد تربوي شاق، والآن إذا هزمت هذه العصابة وانتهت لن تعبد في الأرض، انصر يا رب العالمين. فجاء الخبر من السماء بالملائكة ونزلت وحسمت المعركة في أقل من دقائق من بدايتها، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، اللي يقع في الأسر يؤخذ والذي كتب عليه القتل يقتل والبقية فروا هاربين مخذولين بعد أن مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية قضية كانت مبنية على مشاورة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قضية ثانية في غزوة الأحزاب، تعرفون قضية غزوة الأحزاب لما هزمت قريش في مكة في بدر، وأيضا انقلبت المعركة عليها في أحد، كانت في البداية لهم ثم انقلبت عليهم ثم بعد ذلك فروا، رجعوا هنا وبدأوا يجمعون القبائل وجمعوا 10,000 مقاتل، وسميت المعركة معركة الأحزاب لأن قبائل العرب كلها تحزبت مع قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس، فكان ممن أشار عليه سلمان الفارسي. سلمان رضي الله عنه من بلاد فارس، عنده فكرة، لما سمع الطلب بالمشورة قال يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا أو هوجمنا حفرنا خندقا حولنا يمنعنا من سطو الناس، ومن اقتحمه علينا قتلنا. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الرأي، وأمر بحفر خندق حول المدينة. تصوروا العمل الشاق، ليست هناك وسائل مثل ما عندنا الآن، حفارات ولا دركترات ولا دقاقات ولا شيولات ولا شيء، ما فيه إلا الفأس واليد، وأيضا أيدي الصحابة رضي الله عنهم الجائعين المحاصرين الفقراء ما عندهم شيء، يعني الظروف كلها كانت صعبة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم أمر بالبدء والحفر في الخندق، وكانت مسافته حول 3 أمتار، يعني ما يستطيع الحصان أنه يقتحمه. أي نعم، وبدأوا يحفرونه، وكلما جاءوا على حجرة كبيرة يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر ويضربها فتتفجر. أي نعم، في تلك الأثناء أحس واحد من الصحابة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحس ب يعني جوع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى الطعام، فذهب إلى بيته وقال يا من شال زوجته أعندك شيء؟ قالت عندنا سخلة داجن، داجن يعني اللي ما ترعى مع الغنم ما تقدر تروح صغيرة، أين وعندي صاع من شعير، قال أعدي. فذبحت السخلة وسوت الطعام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره في أذنه قال: يا رسول الله، إني رأيت عليك خمصا، يعني الخمص الجوع، وإني أعددت لك طعاما ولنفر من أصحابك، يعني واحد اثنين. قال: إيش طعامك؟ قال: سخلة وصاع من شعير. قال: لا تنزلون برمتكم حتى آتيكم. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الغداء يا أهل الخندق عند جابر. من أهل الخندق؟ سئل جابر كم كانوا؟ قال: 1500 رجل، جيش كامل. والغداء إيشو؟ سخنة، يعني 3-4 كيلو، وصاع من شعير 3 كيلو. طبعا جابر لما سمع الخبر دهش وذهل، وراح إلى البيت طوالي، ودخل على امرأته وقال لها: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصحابة كلهم. قالت: أخبرتها بش عندنا من طعام؟ قال: نعم. قالت: ما عليك. شوفوا المرأة الثابتة، لو أنها واحدة من نسائنا وعزمت لك رجال وبعدين سوت الطعام وجبت وجاب معها الضيف، جاب لها 3 ولا 4، إيش بتقول؟ بتقول في بركة والله يحييهم؟ لا، بتقول: الله يفضحك، فضحتنا، الله يكسرك، ليه ما قلت لنا؟ كيف؟ يلا روح، إيش عندكم؟ قالت: عندنا ما في شيء، ما معنا شيء، روح جيب زاد، روح جيب، زود دجاج، زود. لا، هذه غير ذي، هذه نظام ثاني. قالت: إذا أخبرته؟ قال: نعم. قالت: لا عليك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، البيت ما يستوعب أكثر من 10، يعني السفرة، فجعل يدخل الناس 10 10، ويقطف لهم من اللحم، ويقطف لهم من المرق ومن العصيد، ويأكلون ويشبعون، ويدخلون 10 الثانية والثالثة، يعني 150 دفعة. يقول جابر: فوالله الذي لا إله غيره، إن القوم انتهوا، وإن قدرنا كما هو، وإن شعيرنا كما هو. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري حديث صحيح. طيب منين كثر الغبن، ومنين العصيد، ومنين كثر نجي نحاكم الماديين أصحاب العقول الملحدة المتحجرة العفنة، نقول لهم: منين جاء هذا؟ يلا علمونا. إن هذا من الله، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. استشار الصحابة، أشار عليه سلمان بأن يفعل هذا الفعل، وفعله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الجيوش لتبدأ بالمبارزة، ثم في الليل يرسل الله عز وجل عليهم الريح فتحمل خيامهم وتكفأ قدورهم وتطفئ نارهم وتشلشلهم، حتى بعض الريح كانت تجي على القافلة وتشيل الجمال حتى والرجال وتهلكهم. ثم كفى الله المؤمنين القتال. هذا حدث آخر من أحداث السيرة والموقف التربوي، وهو الشورى. فينبغي لكل واحد له قرار يريد أن يتخذه على مستوى أسرته، على مستوى مثلا إدارته، أن يشاور ولن يندم. ما ندم، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. الموقف الثاني: لا إله إلا الله، العدل والتوازن في التعامل مع الناس. يعني بعض الناس لو تحسن طول عمرك معه ثم تخطئ خطأ واحد ألغاك، خلاص خطيت، ما عاد يغفر، ولا تقع عينه إلا على السلبيات والهفوات، ويغض طرفه عن الإيجابيات في الإنسان. وهذا من الظلم. إن العدل يقتضي منك أن تنظر إلى الإنسان نظرة متكاملة، فترى فيه الجوانب الطيبة وتعطيه وتقدره بقدرها، وترى فيه الجوانب السلبية والسيئة فتؤاخذه بقدرها وتنصح وتحاول تصحيحه لا إلغاءه. وهذا على كل المستويات، على مستوى أولادك في بيتك، زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني المرأة كلها سلبيات؟ لا أبدا، قد يكون فيها جوانب كثيرة إيجابية وطيبة، وعندها سلبية سلبيتين ثلاث، لا تقع عينك على السلبيات، طالع بالإيجابيات الثانية، كن عادلا في النظرة. ولدك كذلك، بعض الناس عنده ولده في البيت يكون فيه خطيئة أو معصية ويكون فيه جوانب طيبة، إنه يصلي في المسجد، إنه ما هو مدخن، ما هو في المخدرات، ما يسهر مع الدشر ذولا والسرابيط، ثم يجوب منه ملاحظة بسيطة فينسى كل هذه الإيجابيات ويركز على هذه السيئة حتى يحمل ولده على العقوق، وهذا خطأ. انظر بعدل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا مع صحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعه، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة وفتحها في العام العاشر، خف أمره، وكان صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا محنكا، إذا يبغى يروح جهة يروح في الجهة الثانية حتى يفاجئ الكفار ويباغتهم، هذا من الخديعة والحرب والمكيدة. فأخفى الأمر. حاطب رضي الله عنه بدري، شارك في بدر، والبدريين لهم ميزة، كان لهم مرتبة في الصحابة، أخذوا يعني أمانا، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب بدري، وما ألغى له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة، وما تجاهل، رغم أن العمل الذي سواه عمل عجيب وعمل فظيع، عمل خيانة، خيانة عظمى في الدول الآن اللي يسويها إعدام. إيش عمل حاطب رضي الله عنه؟ كتب كتابا إلى قريش يخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزوهم وحربهم، وأرسل هذا الخطاب مع امرأة كانت مسافرة من المدينة إلى مكة، وأخفاه، جعلته فين؟ في ظفيرة الشعر، هنا ظفرت شعرها على الرسالة، بمعنى أن ما حد بيجي يمسكها أبدا، من اللي بيفتش ظفيرة المرأة؟ ومشت المرأة، لا إله إلا الله، وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بخبر هذا الأمر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، علي رضي الله عنه والمقداد، قال لهم الحقوا بالمرأة فإنها في روضة خاخ، روضة خاخ بين مكان بين مكة والمدينة، وأتوني بالخطاب. جاءوا إلى عندها طلبوا الخطاب، قالت ما عندي خطاب، قالوا إلا، قالت أقول ما عندي شيء، قال لتأتين بالخطاب أو لننزع عنا الحجاب، عندنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما في لعب. فلما فتشوا وجدوا الخطاب معها وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نيتهم أن يدعى ويقتل، لأن هذا كشف سر المسلمين وخان النبي صلى الله عليه وسلم وخان الصحابة، فهذا يعني جريمة لا بد أن يقتل نظيرها. لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو نظر النظرة المتكاملة إلى حاطب، وجد حاطب رضي الله عنه صحابي أولا، ثانيا من أولي الفضل، وأيضا من السابقين، من السابقين إلى الإسلام، وأيضا بدري من أهل بدر، وزلت به القدر، فلم يغلط به وإنما دعاه وقال له يا حاطب لما صنعت هذا؟ كيف تسوي هذه الشغلة؟ فقال يا رسول الله ما من واحد من الصحابة إلا وله عشيرة وأهل في مكة، وأنا لي أهل وليس لي عشيرة، يقول فإذا جاء الغزو سيقتلون أفراد أسرتي، فأنا أردت أن أتخذ عند مشركي مكة يدا، يقول أسوي فيهم معروف علشان يحمون أولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عفى عنه، إيه نعم، اللهم اغفر لحاطب. وتعامل معه على هذا الأمر، وقال للصحابة: وما يدريكم؟ فلعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، صلوات الله وسلامه عليه. ما أعظم منهجه. هذا فكرة تربوية يا أخي الكريم نأخذها نحن في حياتنا. انظر لأولادك نظرة متكاملة، انظر لزوجتك نظرة متكاملة، انظر للعالم نظرة متكاملة. قد يخطئ العالم، لا، بعض الناس لا، إذا قال عالم وطول حياته صح ثم أخطأ يحسبونه معصوم. لا، أخطأ يا أخي، إذا أخطأ نصحح خطأه ونكره الخطأ، لكن لا نكره الرجل. هنا انظر إلى الداعية كذلك، انظر إلى المدرس كذلك. المهم كن عدلا في التعامل مع الناس، ولا تخطف الخطيئة من الرجل، فإن كل بني خطأ، بني آدم خطأ. يقول الإمام الذهبي، يقول: لو أخذنا كل عالم بسقطته لم يبقى معنا أحد. من هو الذي لم يخطئ؟ كل واحد يخطئ. ابن تيمية وهو شيخ الإسلام الذي أطبقت الأمة على يعني محبته وعلى تقديمه، والذي كان فارسا في كل علم وفي كل ميدان، وقعت منه أخطاء. فكل واحد يقع منه الخطأ، ولا يتابع بالخطأ، وإنما يبين الخطأ ولا يرفض الرجل. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن من قواعد الشرع كما يقول ابن القيم أن من كثرت حسناته وكان له أثر في الإسلام فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. وإلى ذلك يشير صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر، لأن عمر رضي الله عنه كان أشد الصحابة موقفا في هذا، في موضع حاطب كان رأي عمر ما فيه، لأن عمر فاروق وعمر صلب في الحق ولا يعرف أنصاف الحلول. أي نعم، يعرف القوة في الحق، وكان يوافقه القرآن، يوافق عمر حتى في أسرى بدر وافقه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ برأيه، مال إلى رأي أبي بكر. فكان عمر متشدد في مؤاخذة حاطب وقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في البخاري. إن إقالة العثرة والعفو عن صاحب الزلة ليس إقرارا لخطأه، ولا حبا لمعصيته وزلته، ولا تهوينا لما وقع منه، ولكن لا بد من الإنكار عليه وتصحيح الخطأ والأخذ بيده لئلا ينزلق مرة أخرى في نفس الخطيئة أو في غيرها. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث التسامح، هذا التسامح والعفو من شيم النفوس، وخاصة عند المقدرة. قد تعفو أنت واحد لأنك ما أنت قادر عليه، لكن حينما يكون لك قدرة عليه وتعفو، هذا من مكارم الأخلاق. وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فإنه دخل مكة رضي الله عنه منتصرا مظفرا، وقريش كلها سلمت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، وبعدين وقف واجتمع كفار قريش كلهم داخل الحرم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ في مثل هذه الظروف عادة ما يقضى على هؤلاء بالقتل، في مثل الظروف هذه القادة العسكريين إذا ظفروا بالمحاربين أصبحوا تحت أيديهم فإنهم يقتلونهم في الغالب، أو يتخذونهم رقيق، أو يطلبون منهم فداء ومن، هذا أقل شيء، أو يأمرون بسجنهم، يسجنون مدى الحياة ما يفكونه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفت قريش كلها خاضعة ذليلة أمام بصره صلوات الله وسلامه عليه وهو شاكي السلاح، والصحابة منتصرون، وبلال يؤذن من فوق الكعبة في يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر الله فيه الدين، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فردوا كلهم قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. متى قالوا ذا الكلمة؟ قالوها والسيف فوق رؤوسهم، وإلا ما هو أخ كريم قبل ذلك ولا ابن أخ كريم، وإنما ساحر وكاهن وكذاب ومفتري، ويطردونه ويحاربونه في بدر، ثم يحاربونه في أحد، ثم يحاربونه في الأحزاب. ولكن لما نصره الله وقفوا هذا الموقف الذليل، لأنهم في موقف لا يحسدون عليه، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ طبعا قابل كل تلك الإساءات. تاريخ قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ أسود مملوء بالبغضاء وبالكراهية وبالتكذيب وبالملاحقة وبالحصار وبالضرب وحتى التآمر على القتل، وكل هذه الإساءات كانت في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تذكر أنه رسول الهدى، وأنه مبعوث من الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذي يليق به وهو رسول الهدى ورسول الرحمة ليس الانتقام وإنما العفو. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، الله أكبر. إن هذا الموقف لدليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لم يؤاخذهم على تاريخهم المملوء بالحقد الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عفى عنهم، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا لا يقوله أحد إلا إذا كان نبيا من عند الله أو من أتباع نبي يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعفوا يا أخي. بعض الناس يحمل الحقد، وإذا أخطأت في حقه خطيئة سجلها ورفعها في مكان ولا ينساها مدى الحياة، ويتربص بك لينتقم منك. ليه؟ لأنك قد سويت. ما يعفو؟ لا لا، هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. الله عز وجل يقول: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين إيش؟ العفو عن شيء قد حصل عليك، أسيء إليك، واحد أخطأ عليك، واحد تكلم في عرضك، واحد نال منك، واحد وبعدين جاء عندك واعترف. خلاص يا أخي، ما تبغى تكون من أهل الجنة؟ وسارعوا إلى مغفرة، ما تذكر هذا الجزاء؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن أعدت؟ أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس مو تعفو، تحسن أيضا إلى الناس. وأيضا في الحديث: ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. وكان يعفو صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه، وكان شديد المسامحة لكل من أساء إليه. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون هو خلق المؤمن. ليش؟ لأنك تريح نفسك من العداوات. تدري أن عداوات الرجال ومواجهة الناس أنها تشيب الرؤوس وتنقص الحياة. بعض الناس تجد عمره 30-40 سنة قد شاب رأسه وشابت وجهه. من إيش؟ تجد عنده قضايا ومشاكل مع جاره، مع نسيبه، مع رفيقه، مع وفي المحاكم، وفي ما ينام الليل، طول الليل ويتقلب. اي نعم، اذا قال القاضي كذا اقول كذا، اذا قال الخصم كذا اقول كذا. ليش؟ تدري ان هذا هم قهر الرجال. يقول الشافعي: لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات، اني احيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي مودعتي. لما تقيم علاقات قائمة على المسامحة وعلى العفو وعلى التنازلات، واحد جارك أساء إليك مشيها يا أخي، ليه؟ لأنه جاء. أين توديه؟ خليه يشد من بيته ولا أنت تشد من بيتك؟ لا يا أخي، ما هو بينحرك وقدامك كل يوم، مشيها خلاص. هنا مدرس معك في المدرسة وأخطأ عليك، مشيها. له أبو من الأولاد، أبو تلميذ جاء إليك وتكلم عليك، لا تروح تنتقم منه ولا تنتقم من ولده. هنا رحيم من أرحامك أخطأ عليك، مشيها. أخت من أخواتك أساءت إليك، اعفو. ووالله لا تجد بالعفو إلا عزا في الدنيا والآخرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى في هذا الموقف العزيز، ولم ينتقم من هؤلاء الذين قد أساءوا إليه 13 أو يعني حوالي يعني أكثر من 22 عام وهم يحاربون الإسلام. ثم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومحى كل سيئاتهم وعفى عن كل ما بدر منهم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنازلات في العقيدة. العقيدة أمر غاري، كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يمس الجانب العقدي بأي مساس. ليه؟ لأن أساس الدين إذا تعرض أساس الدين لهزة أو لإساءة البنيان كله يطير. وكان صلى الله عليه وسلم شديدا في هذا الجانب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، طبعا خرج معه بعض حديثي الإسلام الذين أسلموا يوم الفتح، ويسمون في التاريخ الإسلامي مسلمة الفتح، يعني اللي لما أعفى عنهم النبي قالوا أسلمنا. هذولا كان إسلامهم ضعيف وكانوا حديثي عهد. طبعا كان فيه شجرة يسمونها ذات أنواط، ويأتون إليها يعلقون عليها أسلحتهم. فلما مروا بها ورأوا المشركين يحطون أسلحتهم عليها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مدام عندهم شجرة سوونا شجرة حتى نحمد لهم من باب المساواة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إنها السنن، والله لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي. الآن التقليد الذي يحصل الآن في الأمة واتباع الشرق والغرب واتباع اليهود والنصارى في كثير من القضايا حتى في الكلام. واحدة تتصل بي تسأل سؤال، ولما انتهيت قالت أوكي. قلت إيش أوكي؟ قالت كلمة. قلت إيش معناها؟ قالت يعني نعم. أيوة. قلت طيب عربية ولا؟ قالت لا إنجليزي. قلت ليه ما تقولين نعم؟ ليش أوكي؟ هي نعم. قالت والله. قلت لا يا بنتي، افتخري بعقيدتك واعتزي بلغتك، لغة الجنة لغة القرآن. لغة الجنة ما هي إنجليزي ولا فرنساوي ولا عبري، ولا لغة الجنة القرآن العربية. ليه ما نفخر بالعربية؟ ايوه. قالت طيب. قلت لا تقرينها. المهم تكلمت سألت مرة ثانية، قالت سؤال ثاني وهي مغلط. قالت اوكي. قلت برضنا. الآن هذا تقليد. هذا كذلك ألو. ايش معنى ألو أصلا؟ أصلها هالو، يعني بالإنجليزي مرحبا. كلنا نقول ألو. لا يا أخي، قل السلام عليكم. في التقليع الآن في الموضات عند النساء عند الرجال تجد تبعية وتقليد أعمى وعدم استقلالية. نحن أمة يا أخواني، أمة رائدة، نحن أمة قائدة، لسنا ذيول. لا، بعض الناس ذيل ما يقدر يمشي الحالة إلا يكون ذيل الواحد قدامه. الأمة الذيلية هذه ما تنفع. نحن أمة كانت لنا الريادة والقيادة. الأمم كلها تقلدنا ولا نقلد أحد. وقعت لقمة من طعام وأبو ذر يأكل، وكان في بعض الأعاجم، فرفع اللقمة من الأرض وأزال ما فيها وأكلها. فقالوا له لا تفعل هذا، كيف الأعاجم هذول ينظرون إلينا أن نحن نظرة أن نحن قذرين وأن نحن. فتبسم وقال لهم: أأترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى؟ يقول أضيع اللقمة؟ أترك سنة الحبيب من أجل هؤلاء الحمقى عشان لا يقولون عني ولا يقولون؟ إنها والله الريادة، وإنها والله الاعتزاز بالدين. فلا بد أن تكون يا أخي الكريم قائدا ورائدا ومعتزا بدينك. هؤلاء لما رأوا الشجرة والكفار يعلقون عليها قالوا اجعلنا شجرة مثلها، قال إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى لما رأوا الذين يعبدون العجل قال اجعلنا إلها كما لهم آلهة، ثم حلف صلى الله عليه وسلم قال والله لتتبعن السبل السنن التي قبلكم. وحدث هذا، وهذا ما نلاحظه في كثير من الناس، تجد تقليعة شعر تحدث في هوليود ولا في أي مدينة في العالم، واليوم الثاني يجد الولد يقلدها، يجي يحط له كابوريا يسمونها، ولا يسوي له في رجله، ولا يكتب له كلام في ظهره ويصبح لوحة متنقلة في الشوارع بكلام ربما يسيء إليه شخص وهو لا يدري، والعياذ بالله.
اللهم صل وسلم.
من مواقفه صلى الله عليه وسلم الاعتماد على الله مهما كانت قوتك، لا تعتمد على قوتك ولا على عددك ولا على شيء، اجعل اعتمادك الأول والأخير على الله سبحانه وتعالى. طبعا في المعارك الإسلامية الفاصلة كلها كانت النصر للإسلام والمسلمين، لأن النصر أصلا إنما يكون من الله، لكن تغيرت هذه القاعدة وهذه السنة الربانية في معركة حنين. معركة حنين مع قبيلة اسمها هوازن، هذه القبيلة الآن اسمها عتيبة، هي هوازن التي كانت بهذا المسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقبيلة عتيبة من القبائل العربية المشهورة في الصلابة وبالقوة وفي الحرب من أشد الرجال، وهذا معروف إلى يومنا هذا، وهم يسكنون شرق الطائف، من الطائف وشرق إلى وسط نجد، هذه عتيبة. كانت هذه القبيلة شرسة جدا في تاريخها الماضي والحاضر وقوية. طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعركة وكان معه 12,000 مقاتل، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني نحن اليوم معبين سلاح وعتاد ورجال، لكن حصل غير ذلك، حصلت الهزيمة. يقول عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبعا هوازن استحكموا في الجبال، وجاء الجيش الإسلامي في الوادي أمامه الخيل والإبل والرماة، وذولا جالسين في الجبال، وما إن بدأت الجيوش تلتقي إلا ويمطرونهم بالنبال مثل المطر، ففقعت عيون الإبل وعيون الخيل ورؤوس الرجال، فانحرفت الخيل وانحرفت الإبل، واللي يبغى يوقف ما عاد يقدر يوقف، خلاص السيل كله راجع، فولى الناس وفروا كما قال الله ثم وليتم مدبرين. ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر بسيط من أصحابه، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبعا في هذه المعركة العظيمة وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أحد أصحابه بأن يدعي: يا أهل بيعة العقبة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. بدأوا الصحابة القدماء القاعدة الصلبة ذيك بدأوا يتجمعون أين الداعي، ويلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصد الأعداء ويصول ويجول ويرتجز وهو على بغلته الشهباء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا قمة الشجاعة صلوات الله وسلامه عليه، أن يظهر نفسه لأعدائه وأن يتحداهم. لم يختفي ولم يقول اسكتوا عني، لا، أنا النبي اللي عنده شيء يجي عندي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأنزل الله السكينة وبدأ هؤلاء اللي حول 100 رجل بس مع النبي صلى الله عليه وسلم يفتكون بالمشركين حتى هزموهم بإذن الله عز وجل. وهذا كان من النصر الذي قال الله عز وجل فيه: وما النصر إلا من عند الله. وكما قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله عز وجل يقول وقد أحق على نفسه، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طبعا هذه الحادثة تبين لنا أنه لا بد من توثيق العلاقة وقوة اليقين على الله سبحانه وتعالى بعد اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب، لكنه اعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، ولم يعتمد كما اعتمد كثير من الذين كانوا معه على العدد. العدد قوي وكثير ولن نغلب من قلة، لكن ما نفع، نظرا ليش؟ لضعف الاعتقاد على الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من المواقف التربوية التي ينبغي أن يسلكها المؤمن في حياته العامة وحياته الخاصة. أيضا من المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في كل ما يأتي ويذر وفي كل ما ينهى عنه ويأمر به. ما كان يقول الناس سوي شيء ويخالفهم إليه، لا. ليش؟ لأن لغة الأعمال أبلغ في التأثير من لغة الأقوال. أنت الآن لما تقول للناس لأولادك، تقول لأولادك لا تدخنون، وتجي تدخن يصدقونك عيالك؟ لا. لما تقول لأولادك لا تكذبون وانت كذاب، هل ينفع التربية بهذا الأسلوب؟ لا. لما تقول لأولادك مثلا أي صفة سيئة تنهاهم عنها وتجيها أنت، لا يلتفت الناس إلى كلامك، إنما يلتفتون إلى فعلك. كذلك الأم، الأم التي تربي بنتها على الفضيلة ثم هي نفسها تخرق الفضيلة، تطالع من الشباك أو تكلم بالتلفون وإلا تتزين لأجنبي أو تكلم رجل، وهي تبغى تربي أبنائها يجون على التربية نفسها اللي ربيتهم عليها. وهذا ما نهى عنه القرآن في المخالفة، قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكان عز وجل يقول، يخبرنا سبحانه وتعالى عن شعيب أنه يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الذي يقول للناس شيء ويخالفهم هذا أراد الإفساد، ألغى الصلاح، لأنه نقضه هو بنفسه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. لا يجوز. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وين عقولكم؟ انصحوا أنفسكم أولا، لا تنصح الناس وأنت أول من يكذب نفسك وأول من يخرق يعني ما تقول أنت. فكان صلى الله عليه وسلم القدوة والمثال في كل ما يبلغ عن الله عز وجل. فما كان يقول قولا للصحابة إلا وهو أول من يطبقه، وما كان ينهى عن شيء إلا وهو أول من ينتهي عنه. وإذا رأى الصحابة شيء مما قد يبدر أن فيه تعارض طوالي كانوا يواجهونه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لموت إبراهيم أثر عجيب كبير جدا في قلبه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مات أولاده، مات القاسم ومات عبد الله ومات كل أولاد بناته ماتوا، ما بقي إلا واحدة معه وهي فاطمة، ماتت بعدها بستة أشهر، كل بناته وأولاده ماتوا في حياته. ابتلاءات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحب مخلوق إلى الله مملوء بالبلاء من بداية حياته. مات أبوه وهو في بطن أمه فنشأ يتيم، ثم ماتت أمه وعمره 6 سنوات فيتيم أم وأب، تبناه بعده عبد المطلب جده، مات عبد المطلب وعمره 8 سنوات. يعني سبحان الله، أليس كان في إمكان الله أن يجعل أبوه حي لأنه أحب خلق الله عشان ينشأ في ظل أبوه، ويجعل أمه حية عشان يتربى في حنان أمه؟ كان بإمكانه سبحانه، لكن لأنه أحب خلق الله خلاه يتيم من الأب ويتيم من الأب ويتيم من الجد، وبعدين يبتلى في كل أولاده، يبتلى في عرضه صلى الله عليه وسلم بقضية الإفك، يبتلى في موت خديجة رضي الله عنها في عام الحزن، يبتلى في موت أبو طالب اللي كان يمثل حماية خارجية له، ابتلاءات كبيرة. وآخر الابتلاءات موت إبراهيم. إبراهيم ورزقه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من زوجته ماريا القبطية، فسماه إبراهيم لأنها قبطية، هي من نسل إبراهيم بجده، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وخاصة أنه كبر وترعرع وأصبح عمره 6 أشهر أو 8 أشهر، والطفل في مثل هذا السن يملأ البيت سرورا وحبورا ونورا، تجري الأسرة كلها تحبه. إذا كبر شوية خلاص ما عاد يبغونه، وحتى صغير ما يمشي ولا شيء ما عاد يبغاه، لكن لما يتحرك ويبدأ ويضحك تجد هذا يشيله وهذا يشيله. فكان هذا الولد مبعث سرور على الأسرة كلها النبوية، على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله ابتلاه الله في إبراهيم فمات إبراهيم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما ودمعت عيناه. فلما دمعت عيناه الصحابة طوالي سووا سؤال: يا رسول الله ألست تنهى عن البكاء؟ قد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، لكن لاحظوا الآن دمع، فظنوا أن الدمع هذا أنه جزء من البكاء وأنه نياحة. قالوا: ألست تنهى عن البكاء يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الموقف التربوي يجب أن نتخذ أيها الإخوة خلقا في هذه الحياة، فنحن آباء وأبناء وأصحاب زوجات، والنساء صاحبات أزواج، وسنة الحياة لا تجري على وتيرة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في هذا البيت اليوم زواج، وفي البيت الذي جنبه عزاء، وبعد أيام تدور عجلة الزمن ويصبح البيت الذي فيه زواج قد فيه عزاء، والبيت اللي فيه عزاء قد فيه زواج. مر رجل على قرية وإذا فيه زواج، وإذا المغنية تقول: ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. فمر ولما رجع وإذا بالنوائح يصيحون: إيش فيه؟ قالوا: صاحب العرس مات، وهي اللي تقول: ولا يزري بصاحبك الزمان. طيب كيف نواجه مثل هذه الأحداث؟ قد تبتلى في ولدك، قد تبتلى في بنتك، قد تبتلى في زوجتك، قد تبتلى في أبيك وفي أمك. عليك أن تصبر لقضاء الله، ولا تقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقول في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوفوا خمس: وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. الولد هذا من هو له؟ لله. والسيارة اللي صدمت منه من الله، والزوجة اللي ماتت منه من الله، كل شيء من الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يكون جزاؤهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الموقف أخي الكريم التربوي من النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الحدث العجيب وهو حدث موت إبراهيم، يدفعنا إلى أن نتربى عليه، لا أن نصبر بعدين. إنما الصبر إيش؟ عند الصدمة الأولى. الذي يجزع نسمع الأذان.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام من المواقف نختم بها هذا الموقف، وهو تربية الأمة على أسلوب القصة، وهذا اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإن القصة من الأساليب التربوية الفعالة، لأنها تقرب الموضوع وتجسده، وهي وسيلة إيضاح فعالة. يعني حينما تورد قصة تستطيع أن تعالج بها مشكلة كبيرة، لكن بشرط أن تكون القصة حقيقية لا من نسج الخيال. وهذا الذي جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة، أن القصص يعني يجب أن يكون صادقا، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، وكما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كما قال سبحانه: ما كان حديثا يفترى. القصص الروائية التي تؤلف من قبل الكتاب والقصاصين ثم تمثل في تمثيليات درامية كما يسمونها، هذه لا تؤثر، هذه تفسد، إنها ليست من الواقع وإنما هي من الكذاب. تجد بعض الناس يهتم بالقصة هذه ويعيش أدوارها ويتابعها ويحزن ويظن أنها صحيحة، وهي كذاب في كذاب من أولها إلى آخرها. فلا ينبغي أن يعيش الإنسان بعقليته مع الترهات ومع الأباطيل، وأن يعيش على يعني هذه التفاهات. لا، القصص إذا كان حقيقيا يؤثر. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من القصص التربوية الهادفة، والذي عالج الثلاث قضايا من قضايا الإسلام، قصة الثلاثة النفر الذين كانوا في الغار وانطبقت عليهم صخرة وما استطاعوا أن يخرجون، فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فاسألوا الله بصالح أعمالكم. طبعا هذه القصة تبين أن هؤلاء الثلاثة كانوا على عقيدة وعلى يقين من الله، وأيضا كانوا على عمل صالح، فإنه تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا مالك عمل يؤهلك لأن تطلب من الله عز وجل أن يسعفك، فإن سؤالك سيكون ما به وسيلة. وهذه التوسل الشرعي، التوسل الشرعي، لأنهم قالوا: سلوا الله بيش؟ بصالح أعمالكم، أي توسلوا إلى الله بعملكم الصالح. التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توسل شرعي، وتوسل شركي، وتوسل بدعي. التوسل الشرعي أن تتوسل إلى الله بصالح العمل، تقول: اللهم إني أسألك بصلاتي لك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، اللهم إني أسألك بما عملت من صدقة أو من عمل أو شيء. هذا كما قال الله: وابتغوا إليه الوسيلة. هذا توسل شرعي. أو تتوسل إلى الله بأسمائه كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فيش فادعوه بها. كأن تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا فتاح يا عليم علمني، اللهم يا جبار انتصر لي. هذا توسل شرعي. التوسل الشركي أن تدعو غير الله لتتوسل به إلى الله، كما كان المشركون يتوسلون، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن ما نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تنفع أو تضر، فنحن نعلم أنها أحجار، لكن نحن نعبدهم لأنهم صالحين وبيوصلوننا إلى الله، نتخذهم قربا إلى الله. هذا توسل المشركين، وهو الآن يوجد في بعض دول العالم الإسلامي. يأتون إلى القبور والأضرحة ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة، ويطلبون من الولي أو من صاحب القبر وصاحب الضريح ما لا يطلب إلا من الله، وإذا قلت له شيء قلت لهم ما يجوز، قالوا: هذا توسل يا أخي، نحن نتوسل بالصالحين. الله سمى هذا شركا. قال عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الذي على ورق على حبة النوى. إن تدعوهم، يعني هؤلاء أهل القبور، لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات، ولو سمعوا، وهذا مستحيل على فرض، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما قال يكفرون بدعائكم، سماه الله شرك، وهم يسمونه توسل لكنه شرك. فلا تدعو إلا الله، ولا تتوسل إلا بعملك الصالح. هذا التوسل الشركي. التوسل البدعي أن تقول: أنا أدعو الله، لكن ما يصلح الدعاء لله إلا عند القبر، إذا قدني عند الشيخ هناك أو في المدينة بدعو الله عند القبر، فإن الدعاء عند القبر مستجاب. نقول لك: هذا توسل بدعي. أو تتوسل بجاه غيرك. الإنسان يتوسل بشغله، ما يتوسل بشغل الناس، فتجي تسأل تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بأبي وأمي هو له أعظم جاه، حيا وميتا، لكن جاهه له. ليش تسأل بجاهك؟ قل: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، باتباعي لسنة نبيك، بحبي لنبيك. هذا شغلك أنت، إن اللهم إني أسألك بجاه نبيك، جاهه له، ليش تسأل بجاه غيرك؟ هذا اسمه توسل بدعي. هؤلاء الثلاثة كانوا على عقيدة سليمة وعلى يقين، قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فبدأوا يدعون. الأول دعا، قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها مرارا فرفضت، كانت امرأة شريفة وطاهرة، ثم ألجأتها الظروف والاحتياج إلى أن تستقرض مني، فرفضت أن أعطيها إلا بأن تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت اضطرارا. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت لي: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها. اللهم إن كنت تركتها من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، لأن هذا العمل عمل عظيم. الرجل خاف الله لما قالت له اتق الله. المؤمن إذا قيل له اتق الله يرتدع، والمنافق إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن وكابر وقال: إيش يعني أنا ماني أتق الله، أنا ماني لا، ويضاربك. لا، لما تقول له اتق الله يقول خلاص أخاف، أستغفر الله أستغفر الله. هذا لما قيل له اتق الله قام. وطبعا في تلك اللحظات والنزوة غالبة، وأيضا قد ظفر بمحبوبته التي يحبها، والشهوة أيضا طاغية، ومع هذا ارتدع، تحركت الصخرة. وفي هذا درس أولا للشاب أن لا يقيم علاقة مع امرأة قبل أن تكون زوجة، حتى لا يبتلى بمصيبة الحب، فإن الحب مرض وآفة وبلية، ولا ينبغي أن يمارسها الإنسان إلا بعد الزواج، لأنك إذا مارستها مع بنت ما هي زوجتك، وبعدين تزوجت، لأنه لا يطفئ الحب إلا اللقاء، واللقاء لا يكون إلا عن طريق الزواج، اللقاء عن طريق الحرام حرام وليس حلا الزواج. طيب الزواج هل تملك أنت لما تحب هذه الفتاة، هل تملك أنها زوجتك؟ لا، أمرها عند أبوها، وجيت عند أبوها تبغى تزوج، قال والله ما أعطيك، هاي إيش تسوي؟ تعض السماء ولا تأخذها بالقوة؟ ما حد يأخذ بنت رجال بقوة. وجاء واحد بكرة وتزوج بها، هيا وش مصيبتك أنت؟ تدرون بعضهم يموت، نعم بعضهم يضرب أهداء العشق فيموت، وبعضهم ينجن مثل هذا قيس اللي يسمونه المجنون، قيس بن الملوح، أخطأ أحب ابنة عمه ليلى العامرية قبل أن تكون زوجة، وانتجر حبه حتى بلغ أبوها. طبعا أبوها لما يدري أن واحد يحب بنته هل يرضى؟ ما ترضى أن واحد يحب بنتك ولا أختك. بعدين زاد حبه لها، وجد أنه لا بد من الزواج، تقدم لها، اعتبر والدها هذا خدشا لعرضه، قال أتطلبها وقد أحببتها؟ والله لا تنكحها. ثم دعا واحد في اليوم الثاني من الشباب وزوجه، وراحت ليلى عليه. لما بلغ الخبر عند قيس ضربه داء العشق في راسه بالجنون، وخرج في الصحراء يعيش مع الوحوش، نعم، وكان يتيه إلين مات، وكان يقول قصائد من عيون الشعر، لا يقوله هو من عقله لأنه خبل، لكن الدافع اللي في قلبه يقول أراني إذا صليت يممت نحوها، ما يقبل القبلة، يقبل نحو ليلى، قبلته ليلى، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وإن كانت القبلة هنا. شوفوا كيف المرض الخطير. وما بي إشراك، يقول ما بي، ماني مشرك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، حتى الاسم يحب اسم، أي اسم على وزن ليلى، هذه مصيبة. وعاش هكذا لا تقيم علاقة. ما نقول لا تحب، لأن الحب هذا شيء يعني عاطفي في النفس البشرية، نقول أجل الحب، سوي له تأجيل إلى أن تتزوج. فإذا تزوجت وبدا العقد في جيبك، إيش يسمونه؟ عقد إيش؟ عقد الملكة. يعني إيش؟ يعني المرأة هذه قد هي إيش؟ ملكك خلاص. تكلم إلين تدوخ، وحبها إلين تنجد. ليش؟ إنك تحب شيء لك، تحب حقك، تحب زوجتك، بكرة تتزوج تأخذها بيدها من بين أمها وأبوها، ما حد يقول لك لا، لكن تحب بنت الناس؟ هذا خطأ، هذه من الأخطاء. هذا الرجل أخطأ، ولكنه مؤمن، ابتلي، ولما مكن منها وقالت له اتق الله قام. وفي هذا رسالة، انه اتق الله ولا تحب احد ولا تقرب من احد الين تتزوج. الثاني قال اللهم انه كان لي ابوان وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا ولدا، وانه نأى بي المرعى، يعني بعد عليه المرعى ما هو على كيف الراعي، يقول فعدت متأخرا فوجدتهما قد ناما فحلبت غبوقهما، يقولوا بعدين جيت عندهم راقدين، يقول ما قدرت أقومهم من البر، ولا قدرت أسقي الولد ولا البنات ولا الزوجة، يقول فوقفت واقفا على قدمي حتى برق الفجر. وهو طول اليوم ما هو راقد، طول اليوم يرعى يطرد الإبل، أشق مهنة. اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفا منك ورغبة فيما عندك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصهرة غير أنهم لا يستطيعون. وفي هذا درس للبر، بعض الأبناء يرفع صوته على أمه، يرفع صوته على أبوه، والله يقول ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. البر هذا من أعظم الطاعات والعقوق، من أعظم المصائب ومن أكبر الكبائر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث والأخير قوله صلى الله عليه وسلم، أن الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء وإنهم عملوا عندي وأعطيت كل واحد أجره إلا واحد راح وخلى أجرته، يقول فثمرته له، اشترى به شاه وكثرة الغنم حتى ملأت وادي، ثم اشترى ناقة كثرة الإبل، ثم اشترى بقرة حتى أصبح ثلاثة وديان من الإبل والبقر والغنم وأصلها أجرة يوم. وبعدين اشترى عبيد، بعدين هذاك مسكين العامل بعد سنين تذكر أن له أجرة، كأن حالته تعبانة، جاء عندي سيدة قال يا عم إني كنت قد عملت عندك وإني تركت أجري، لي أجرة يوم عندك. قال أترى هذه الأودية ثلاثة؟ قال نعم. قال هي مالك؟ قال أتهزأ بي؟ تضحك عليه يعني؟ قال لا، غير أني ثمرتها لك. قال فساقها كلها، ما خلى له ريح عراه. اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك من أجلك فارفع عنا. فخرجوا سالمين. وفي هذا درس تربوي لحفظ حقوق العمال. كثير من المؤسسات وكثير من الأفراد، كثير من النساء يأكلون أموال الأجراء ويأكلون أموال العمال والسواقين والخادمات ولا يعطونهم أجورهم، ويمارسون عليهم ضغطا ويكرهونهم ويسيئون في تعاملهم. وهذا والله ليس من خلق الإسلام ولا من خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي بشيء لم أفعله لما لم تفعله. أينا يصير مثل هذا يا إخواني؟ لكن هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإيمان الصالح العظيم والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ودينها وعقدتها وقادتها واستقرارها ونعمتها، وأن يجعل كيد من يريدها في نحره، كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحكم فيهم شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.